مبدعون وإعلاميون على الأولى يتحاورون وفي الفكر يتجادلون
عبر حوار في الثقافة. إعداد وتقديم ندى عزيزي.
في الإشراف الفني نصيرة، تخرجه لكم آسيا بالرزاق. السلام عليكم، ها هو الموعد يتجدد على الأولى يتحدد عبر حوار في الثقافة. إننا نختلف كما نتفق، نلتقي كما نفترق، نتجادل ونتبادل الرؤى كما المواقف، ولكن للحوار طعم دائم أبقى وأصدق، وللثقافة يفسح المجال. هل نملك إعلام مكتوب متخصص في الجزائر؟ هو موضوع حوار في الثقافة لهذا العدد. نستضيف في هذا العدد وفي هذا الموضوع كل من سيد يوسف تازير، رئيس تحرير جريدة وقت الجزائر. مساء الخير.
شكرا على هذه الدعوة.
نستقبل أيضا يوسف شنيتي، إعلامي مهتم بالشأن الثقافي. مساء الخير.
مرحبا.
إذن مرحبا بكما. سؤال والإشكالية مطروحة، هل نملك إعلام مكتوب متخصص في الجزائر؟ الميكرو مفتوح لكما.
شكرا. أعتقد أن الإشكالية تبقى مطروحة، هل لدينا إعلام مكتوب متخصص؟ يقودنا بالضرورة إلى طرح سؤال، هل لدينا إعلاميين متخصصين؟ أعتقد أن بين الإشكاليتين فيه ربما فيه سيرورة، أو فيه سيرورة، يعني ليس هناك بالضرورة. أنا نقول مباشرة أن ليس هناك إعلام متخصص، وليس هناك إعلاميين متخصصين أو محررين إعلاميين متخصصين، والواقع يؤكد ذلك. نعم. مثلا لو تحريتي قليلا في الساحة الإعلامية المكتوبة لوجدت ما أقوله ربما أقرب إلى الحقيقة، غياب العناوين الإعلامية المتخصصة، غياب الصحفيين المتخصصين. ربما هذا سببه عوامل كثيرة متشعبة مترابطة يتطلب ربما قد نعالجه في هذه الحصة القيمة.
يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أتفق تماما مع بداية بوابة الحديث، هو أنه ربما التشخيص لما نقول ليس هناك إعلام مكتوب متخصص، معنى كأننا وصلنا إلى نتيجة دون أن نتحدث في التشخيص والأسباب وما إلى ذلك. الحقيقة وضعية عندما نحيل هذا الموضوع ونتساءل هل هناك إعلام متخصص، إعلام مكتوب متخصص في الجزائر، هو في إذا قلنا ليس هناك، معناه بالضرورة لابد من الحديث عن الإعلام المكتوب في الجزائر، أو الصحافة، قطاع الصحافة المكتوبة في الجزائر. لأن الذي يعرف من الداخل هذا البيت الكبير حتما لا يفاجئه هذا الاستنتاج أو هذه الخلاصة بأنه ليس هناك إعلام متخصص.
ومع ذلك نملك بعض العناوين المتخصصة
طبعا،
ولكن تبقى عمومية، يعني شبيهة بالعناوين العمومية يعني.
وبرأيكم أين يكمن الإشكال؟
الإشكال ربما بالدرجة الأولى يعود إلى التكوين أيضا، وثانيا إلى ربما ما فيش تقاليد في الإعلام المتخصص في الجزائر. ليس لدينا اليوم إعلام متخصص، وليس هذا حكرا على الصحافة المكتوبة، حتى في السمع البصري يعني بما فيها الإذاعة والتلفزيون. أنا لما أقول هذا انطلاقا من تجربتي المتواضعة جدا يعني في الميدان الإعلامي، في الكثير يعني ربما حتى في التكوين في الجامعة. مثلا أنا أعود بكم إلى منتصف التسعينيات لما أنهيت دراستي الجامعية. صحيح كان هناك ربما تكوين متخصص، ولكن تكوين متخصص يعني ليس يعني بمعنى الكلمة تكوين متخصص، ولا لأنه مجرد يعني تقسيم لفروع فقط يعني بالنسبة للتكوين أو التكوين الجامعي، يعني ما كانش يعني يحمل نفس القيمة تاع الاسم. يعني التكوين المتخصص مثلا كان فيه صحافة مكتوبة، أو كان فيه مثلا فرع الاتصال أو فرع السمع البصري، لأن ما كان يقدم لنا في ذلك الوقت لا يلبي الحاجة، فما بالك اليوم. أعتقد أن المستوى، وبالدليل أن لما نلتقي بصحفيين وصحفيات يأتون يعني متخرجين من المعهد، صدقوني أن لما نقف على المستوى في بعض الأحيان نصاب بصدمة، يعني نصاب بصدمة حقيقية يعني على المستوى. هذا ربما أيضا في الإشكالية، ربما هنا إشكالية مشكلة الجامعة ومشكلة التكوين، لا أقصد لا أقول الجامعة، مشكلة أقول مشكلة التكوين. والمشكلة الثانية ربما يتحملها الناشرين بطبيعة الحال، لأنهم ما عطاوش أو ما فتحوش المجال لخلق تقاليد معينة في الإعلام المتخصص.
أنا حبيت فقط
تؤيده في فكرة عدم خلق تقاليد معينة في تكوين متخصص.
هو التقاليد لا تأتي من فراغ.
نعم.
التقاليد تتأسس بناء على خبرات، تراكم تجارب، تنظيم إلى آخره. قطاع أنا ذكرت هذا في ما سأقوله الآن. نعم. ذكرته في نفس البرنامج في حلقة من الحلقات السنة الماضية. قلت بأن القطاع الصحافة المكتوبة في الجزائر هو قطاع الوحيد الذي لم يتم تنظيمه نهائيا، يعني لم يتعرض إلى عملية تنظيم تماما منذ الانفتاح على الصحافة الخاصة والتي يسميها البعض الصحافة المستقلة، وخروج صحفيين إلى تجارب عناوين جديدة مستقلة. منذ ذلك التاريخ لم يتم تنظيم القطاع. يعني إلى الآن سمعت مرة، وأنا ربما لا أحب الأحكام المطلقة، ولكن سمعت أستاذا في الإعلام يقول الصحافة هي مهنة من لا مهنة له في الجزائر، ولكن الحقيقة بيت الصحافة من الداخل سرداب كبير فيه أشياء كثيرة مرعبة ومخيفة، بمعنى أنه لو الإنسان يكون عنده شجاعة ويعمل نقد ذاتي لقطاع الصحافة المكتوبة في الجزائر، يعني لا أفاجأ أنا عندما ربما من الطرف في النقاش ومن فاكهة الكلام أن نتحدث عن صحافة، عن إعلام متخصص في الجزائر، لأنه حتى الإعلام اللي هو غير متخصص لا يخضع للمقاييس الحرفة والاحترافية.
ولكن البعض يعني يجد حسب قولهم يجد أنه فيه عناوين تخصه، مثلا في بعض العناوين يقول لك هذه عناوين في معينة أجد فيها ظلتي مثلا.
نعم،
هل يمكن استثناء مثل هذا؟
يجد. نعم. يجد ضالته. هو الإعلام، شيء اللي يعمله الإعلام هو أنه يرافق بالإضافة للخدمات اللي قدمها، الخدمات. نعم. الستة المعروفة اللي قدمها الإعلام، يخبر ويثقف ويسلي وكذا وكذا.
نعم.
هو أيضا يرافق في قضية الارتفاع بمستوى القارئ، لأن القارئ الآن تقدر تقول لي مثلا الآن لا أستطيع أني نعمل في الإعلام المتخصص شيء في الاقتصاد مثلا.
نعم.
يعني صحيفة متخصصة أو دورية أو كذا متخصصة في الاقتصاد، لأنها ستختنق، ولا لأن الناشر يبحث يقول لك أنا أريد أن أبيع، والقارئ لا يشتري مثل هذه الأشياء. فربما إحنا نلاحظ الآن في السوق فيه ما هو رياضي، فيه ما هو سياسي طبعا، لأن كل جرائد غلافها هو هذا وطريق ولونها هو هذا، ولكن ليس هناك خارج هذه الدائرة، ليس هناك إعلام ثقافي، ليس هناك إعلام اقتصادي، ليس هناك إعلام علمي صحي. أعطني اسم دورية متخصصة في الصحة مثلا، ناهيك عن الاقتصاد. لو تتناولي الآن محتوى الصحافة في الجزائر في قضية الأزمة الاقتصادية العالمية، تشعرين عندما تقرأين أن التناول هو تناول سطحي، بأن الصحفي لا يملك أدوات معرفة ما هي هذه الأزمة، ولا يطرح هذا السؤال، لأنه تكوينه أصلا هو تكوين عام جاء من الجامعة مباشرة داخل أقسام الصحافة. ليس هناك تخصص، ليس هناك قسم اقتصادي متخصص يخضع لتراكم خبرة وتأطير وما إلى ذلك، يعني أمور مثل القسم الثقافي. الفتيات اللي يجيو يلتحقنا متأخرات عند الناشرين بصحيفة من الصحف يبعثوا مباشرة للثقافة، وكان الثقافة هي آخر الاهتمامات. يعني بعض الممارسات وبعض الأشياء اللي تحدث في هذا البيت الكبير وهذا السرداب اللي هو الصحافة المكتوبة في الجزائر يعني شيء يخيف. ولذلك أنت لما تحدثي الآن عن إعلام متخصص، فكأننا نبحث في عوض من تكلموا عن إعلام متخصص، نتكلموا عن تنظيم قطاع الإعلام أولا حتى يجيب لنا إعلام متخصص، لأن الأمور يعني تجيب بشيء من تراتبية، بشيء من التنظيم. ما نسبق العربة التي تسبق الحصان. يعني قطاع كيف تصور أنت ناشر يبحث غير عن البيع بأي طريقة، ويتاجر حتى بأرواح الناس وبالمحاكم وبأعراضهم، بقذف في حياتهم وفي كذا، كما رأيت عمل الصحف اليومية اللي هي ولت بين قوسين عبارة عن كوميسارية. يعني جيب أشياء اللي تحدث في الآخر تنقلها يوميا في وجهة الصفحة الأولى حتى تبيع. يعني تراجع مستوى الاحترافية في الصحافة المكتوبة في الجزائر، تراجع رهيب. لو تعملي مقارنة بين الصحف اللي كانت بين العناوين اللي كانت كيفاش كانت بداية التسعينات وكيف رأي الآن، شيء مخزي. يعني لمجرد أنك تبيع بمئة ألف أو مئتين ألف تاجر بكل شيء، بالأعراض، بالأسماء، بقضايا الناس، بكذا، وتصدر الصفحة الأولى. يعني الذي أريد أن أصل إليه أن حتى نصل إلى إعلام متخصص لابد من تنظيم قطاع الصحافة أولا، تنظيمه يعني حتى الوصاية.
نعم، شوفوا تعليق يوسف تازير على ما تفضلت به تؤيده في
أنا قبل تحليله أن علق على أن نعم. علق على كلامه. فضل نعود إلى نقطة هامة جدا فيما يخص توجيه الصحفيين والمحررين والمحررات، لابد أن نفرق بين الميولات والتكوين المتخصص. في كثير من العناوين الصحفية ربما أو حتى الصحفي يتجه إلى قسم ما بناء على ميولاته.
نعم،
بناء على ميولاته وليس على مؤهلاته. في كثير من الأحيان تصيب مثلا، تجدين مثلا صحفي في القسم الرياضي اختار القسم الرياضي لأنه لديه ميولات رياضية مثلا وكذلك مثلا في القسم الثقافي. نعم. إذن العلاقة هنا ليست علاقة تكوين بالدرجة الأولى، إنما هي علاقة ميولات، وهذا ربما ما يسبب
الكثير. برأيك الميول عامل مهم في وضع ميزان ووضع تكوين معين لذاك
لكنه عامل مهم، وبين قوسين هو عامل خطأ في الحقيقة، لأنه يؤدي بالنهاية إلى ارتكاب حمقات بالنسبة للصحفي، خاصة الذي يفتقر لتكوين أو معلومات. مثلا ليس من نجده في القسم الرياضي مثلا أو في القسم الثقافي يمتلك مؤهلات في هذا المجال أو ذاك. ربما هذا هو الخطأ الكبير في تزامنا مع غياب التكوين المتخصص، تزامن مع التكوين المتخصص و يعني توجيه لا عقلاني، انا اعتبره لا عقلاني او لا مدروس.
يعني برايك لو كان عندنا اعلام، يعني اشكاليه التكوين لو تحل للاعلامي راح يكون عندنا بالضروره اعلام متخصص برايك، او بعض العناوين المتخصصه؟
بطبيعه الحال التكوين ده تكوين مهم جدا، بطبيعه التكوين مهم جدا. مثلا قيسي على أي مجال، مثلا خذي القسم الاقتصادي أو القسم الثقافي. أنا انطلاقا من تجربة، دائما أتحدث من تجربة متواضعة جدا، ليس هناك صحفيين متخصصين، ليس هناك محررين متخصصين، وليس والكلام هنا لا ينطبق فقط على الصحافة المكتوبة بل حتى على الإذاعة، على صحفي الإذاعة والتلفزيون. خليني نتكلم على الصحافة المكتوبة.
موضوعنا الآن هو الصحافة المكتوبة، أكيد رح نرجع من السمع البصري، رح نخصو له نعم عدد خاص الآن. يعني على الأقل باش نخرج ونحصر الإشكالية ونخرج على الأقل بشيء يفيد المستمع ويفيد حل هذه الإشكالية.
لا، هو الإشكالية تكمن في ضرورة إعادة النظر في التكوين، في التكوين، لابد أن يكون هناك صحفيين متخصصين في مجالات معينة. الصحفي المتخصص في الرياضة، مثلا لازم يعرف قوانين الرياضة، قوانين لعبة كرة القدم مثلا أو كرة السلة. في القسم الاقتصادي مثلا لابد عليه أن يدرك ويميز بين أسعار النفط بين عملات، على الأقل هذا أقل شيء. كما قال الأستاذ قبل قليل مثلا على تحليل الأزمة الاقتصادية مثلا، كثير من الصحفيين لا يدركوا ولا يدركون معنى الأزمة المالية وما هي مسبباتها وما هي، وتجدينهم يعملون في القسم الاقتصادي ومحررين ويحررون كل يوم، ولكن في نهاية الأمر ما يقدمونه ليس له علاقة بتاتا بالموضوع، بأصل الموضوع. هذه هي الإشكالية. إذن في كثير من الأحيان ربما توجيه والتوجيه لما الناشر، لما المسؤول جريدة أو مسؤول صحيفة لما يستقبل دفعات من الصحفيين بين قوسين، لأنه في البداية لا يمكن أن نقول صحفيين، ربما توجيههم أو توزيعهم على الأقسام لا يتم بطريقة مدروسة وطريقة عقلانية. المهم فيه فراغ في ذلك القسم، تفضل ذلك القسم فيه فراغ وفيه أولويات حتى في توزيع الصحفيين على الأقسام. كما قال الأستاذ قبل قليل، القسم الثقافي مثلا والقسم المجتمع هو آخر اهتمامات.
ولكن هناك بعض يعني البعض من الإعلاميين اللي يرى في نفسه أنه متخصص في كل شيء ويعرف لكل شيء، وتجده يعني مثلا في أي قسم أو في أي صفحة يعبر بأنه على دراية بهذا. هل هذا العامل اللي خلاه ربما يتنقل من صفحة لصفحة مثلا؟
هذا خطأ وخطأ شائع لسوء الحظ في الجزائر، خطأ شائع بين الصحف. من المفروض صحفي متخصص في قسم ما في موضوع ما وفقط. لماذا لا نجد هذا الخلط في كبريات الصحف العالمية؟ ولا أقول، ما أقول العالمية، لا هنا لا أستشهد بالصحف الأوروبية، حتى في دول الشرق الأوسط يعني فيه صحف متخصصة، فيه محررين متخصصين، ما فيه مشكلة.
فيه تخصص حتى. نعم. لأنه زمن هذا الموسوعي حتى في قضية العلماء، يعني الموسوعين ما عادش في علماء موسوعيين الآن. الصحفي نجد في كثير من المؤسسات الجادة خارج. نعم. البلد يعني في القسم الدولي متخصص في ملف من الملفات، يعني من في الشأن اللبناني الفلسطيني إلى آخره، يعني الأمور الآن أصبحت من التخصص فما فوق، يعني من 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 دقة التخصص متابعة الملفات. يعني لا يتصور أنه واحد لا يشتغل على الملف، لا يعرف مفاوضات أصله وخلفياتها وكذا، يجي يتكلم لك ويصنف لك ويعمل لك أشياء في القسم الدولي. ولذلك أحيلك على الأقسام الدولية في الصحافة المكتوبة الجزائرية كلها، وأنا لا أستثني، كلها تعتمد على الوكالات كما هي بدون أي
بعض الإضافات،
يعني بعض الإضافات ويعمل له شابو ويدير عنوان وانتهى الأمر. يعني الاشتغال على هذه القضايا يعني هو اللي يجب تتخصص في ملف من الملفات، هو اللي يخلي حتى قضية التأطير داخل الأقسام، يعني حتى قضية التأطير. لأن هذه الأمور، أنا لما نتكلم على التنظيم دائما نعود نرجع إلى قضية التنظيم، لأن تنظيم القطاع وإخضاعه للتنظيم التام من الناحية المادية ومن الناحية القانونية، لأن أشياء كثيرة راهي وقع فيه من بعد. هذه تبرز هذه القضية على التكوين المستمر، الريسيكلاج، هذا الغائب الكبير في قطاع الإعلام في الجزائر. يعني في كل القطاعات موجود، نشوفوا العالم، نشوفوا التطورات، وش فيه الآن الإعلام، وش فيه في أشياء مذهلة كثير يعني، ولكن في الجزائر ما فيه ولا شيء. يعني تقدري تعملي رصد بسيط في العناوين، تشوفي إذا فيه فعلا منح أو تربصات أو أشياء هذه من تعاون مع هيئات مؤسسات معينة لتخدم في هذا المجال، ما فيهش إطلاقا. يعني الصحفي ملي يدخل يدير 15 سنة و20 سنة ما تكون ولا مرة، ما عمل تكون مستمر،
ربما بعض الاستثناءات القليلة جدا يعني
هي لا تعد أكثر منها يعني أكثر منها شيء داخل في صميم العمل، يعني
وهي يعني فيه حتى تربوسات يعني تأتي من الخارج، يعني
من الخارج
ما فيش جهد بالنسبة للناشرين على المستوى المحلي على المستوى الوطني بطبيعة.
ما فيش تنظيم خاص بهذا البند هذا تاع تكوين مستمر. صحيح صحيح. لأنه يسحق يكون فيه وصاية ترعي هذه الأمور وهذه المسائل. لأن هذا في خدمة
لأن الهدف النهاية. لأن الهدف في النهاية ليس هو تكوين أو الرفع من مستوى الصحفيين، لأن الهدف أكثر منه تجاري أكثر منه شيء آخر يعني. لهذا ليس هناك يعني اهتمام بالتنمية الموارد البشرية. ليس هناك اهتمام يعني شيء، وهذا شيء مؤسف جدا يعني طبعا. لواقع الصحافة الجزائرية اليوم.
فاصل ونعود، حوار في الثقافة، ابقوا معنا. حوار في الثقافة مباشرة على الأولى. دائما موضوعنا هو إشكالية الإعلام المتخصص في الجزائر. تشعبنا إلى عدة محاور، وهي الإشكالية الحقيقية تكمن كما قال يوسف تازير ويوسف شنيتي في التكوين بالتحديد. الآن بعد ما تكلمنا على شمولية المواضيع، لو رحنا للموضوع الأهم وهو الثقافة الحاضرة الغائبة على صفحات الجرائد، واللي دائما لا تأخذ إلا ربع الصفحة في كثير من الأحيان. بالنسبة يعني قبل يعني يومين كان فيه يوم العلم، يوم العلم 16 أفريل يعني الكثير. هل يعني هنا تتناولوا يعني لو كان فيه برأيكم يعني السؤال مطروح لكم يعني إعلام متخصص يعني فيه تكوين وفيه، هل فيه يعني تناول هذا يوم العلم وللثقافة بشكل عام بصيغة أخرى؟ يوسف شنيتي.
والله يفترض أنه يكون فيها فيها رصد لما جاء ما حبلت به الصحافة. نعم. مكتوبة يوم 16 أفريل أو يوم 17. نعم. ولكن القضية ليست هنا، لأن يوم العلم معناه الإحالة مباشرة إلى مجتمع المعرفة.
أكيد.
الجزائر تهيئ نفسها في آفاق المتوسطة أنها تصل إلى مجتمع معرفة. هل سنصل إلى مجتمع معرفة بدون إعلام ثقافي أو ثقافة لها حيز ولا يضحى بها أمام أول صفحة إشهار في الصحيفة؟ عشنا تجارب كثيرة ونعرف بأن الصفحة التي يضحى بها هي الأولى أمام الإشهار هي صفحة الثقافة. وفيها عناوين كانت تعمل آلاف المؤلفة من النسخ لم تلتفت إلى الثقافة إطلاقا، وفقط يعني لاحظنا أنه في السنة وسنتين الأخيرتين بدأت الأمور تحرك في هذا المجال، ولكن ليس كقناعة، ليس كعمل من صميم العمل الإعلامي، وإنما هي من باب أنه لا يتصور مثل ما قال لي ناشر، أنا لا أتصور بأن صحيفة فيها 32 صفحة أو 24 صفحة ما فيهاش صفحة ثقافية، يعني هي من باب سد الذريعة برك، لا أقل ولا أكثر، يعني لا يقتنع بها إطلاقا يعني. وأنا أقولها ومسؤول على الشيء اللي نقوله، لأنه داخل المؤسسة، لماذا قلت أنا سرداب كبير الصحافة المكتوبة؟ أنا لا أعمم، ولكن هذه ظاهرة غالبة، ولأصدقاء في قطاع الصحافة المكتوبة باللغتين، الثقافة، التصور تاع العمل الثقافي من ناحية الإعلامية ماهوش موجود يعني. ولذلك في غالب الأحيان هذه قاعدة
يعني لدينا شعراء وأدباء
شعراء خارج دائرة خارج دائرة الإعلام وليس داخل دائرة الإعلام يعني،
ولدينا إعلاميين يعني مبدعين، إعلاميين يعني روائيين كتاب يبدعون، هذه حقيقة لا يمكن إخفاءها.
لكن الأخت ندى،
عفوا يوسف، فقط لا أريد أن أحتكر الكلمة، هؤلاء المبدعون هم إضافة للمؤسسة الإعلامية وليس العكس، يعني لم تظهر موهبتهم لما التحقوا بالصحافة، إنما كانوا يبدعون قبل أن يصبحوا صحفيين. فقط هذا ما أريد أن أقوله. وشيء ثاني حبيت التصور تاع الثقافة، مفهوم الثقافة عندنا مفهوم مغلوط، نتصور بأن الثقافة هي شعر وقصة ورواية وإذا شيء يعني حتى تخصص في السينما، أعطني في الأقسام الثقافية صحفيين لامعين ومتحكمين في أشياء متعلقة بصناعة السينما، ما فيش
نقد السينما
والنقد السينمائي. أنا أشرفت على في صوت الأحرار على القسم الثقافي، كنت رئيس تحرير مدة 3 سنوات. صحفية لما تبعثيها تشوف العرض الأول، عرض شرفي لفيلم جزائري شو اسمها لافيش تكنيك تاع الفيلم، ما تعتنيش بها وما تهتمش بها وما تحوش عليها اصلا، يعني هذا ابجديه داخل العمل. ناهيك عن امور متعلقه بصناعه السينما بالفيلم في حد ذاته، من اللي يعمل الصوت، من اللي يعمل الصوره، كذا، هذه الامور، المسائل، السيناريو الى اخره. هذا لهذا ركزنا دائما على قضيه التكوين. لما نجي نتكلم على الثقافه نتكلم على التكوين، لما نجي نتكلم على الاقتصاد نتكلم على التكوين، لما نجي نتكلم على اشياء كثيره في الاعلام لابد من التكوين. حجر الزاويه
تفضل، تريد أن تضيف شيئاً يوسف تازير؟ نعم،
أريد أن أعلق وأقول أن الثقافة يعني ليست مظلومة إلى هذا الحد في الصحف الوطنية، يعني في صحيح ربما الحيز المخصص للثقافة يعني ليس بالقدر الكافي مقارنة بباقي الصفحات، ولكن فيه يبقى دائما تبقى لها أهميتها ومكانتها صفحة ثقافية في الجريدة رغم كل شيء. والتضحية ليست دائما يعني تنضحوا بالصفحة الثقافية أو ما يعني، ولكن هذا الكلام على الثقافة يقودنا إلى التساؤل، لماذا وصلنا إلى هذه النقطة، إلى هذه المرحلة؟ يعني لماذا أصبحت يعني الصفحة الثقافية غير مهمة في الجريدة؟ إذا كانت كذلك، أنا أتساءل وأطرح سؤال، لماذا وصلنا إلى هذه النقطة؟ لماذا أصبحت الصفحة الثقافية غير مهمة أو ليست لها مكانة؟ يعني إذا كان الأمر كذلك، ولو أني يعني أختلف ربما بعد الشيء في هذه النقطة، لابد من التحليل، لابد من التساؤل، لابد من البحث عن الأسباب. إذا كان فيه أسباب فلنتكلم عليها، يعني هل المثقفين اللي يلعبوا دورهم، هل ما فيش يعني صحفيين بالقدر الكافي يعني في المجال الثقافي قادرين على إيصال رسالة ثقافية بالمستوى اللازم وبالمستوى المطلوب وتبليغ الرسالة؟ تبقى هذه إشكالية تبقى مطروحة على كل حال. نفس الشيء بالنسبة ربما لباقي القطاعات والأقسام، علينا بالبحث عنها سواء في الصحف أو خارج الصحف عن طريق الشعراء أو المثقفين، والحمد لله هم كثيرين يعني كثيرون اليوم يعني ولمعين يعني صحفيين لمعين سواء يعني في المجال الثقافي أو حتى في غير المجالات الثقافية، يعني في تلقي ربما مثقفين في مناصب عليا ومسؤولين على جرائد وحتى على مؤسسات حساسة جدا. إذن علينا بالبحث ربما لماذا ليس لا يجب علينا أن نحمل فقط المسؤولية للناشر الذي يفضل التجارة ربما بعض المال على صفحة كما
كثير
قال
من المال ليس البعض كثير من المال
خليني أقول بعض المال لأن أنا في كثير من الأحيان لا نعرف الحقيقة معليش. لهذا يعني خلينا نبحث عن هذا حتى لا نلقي بالمسؤولية على الآخرين. خلينا إحنا أيضا نتحمل مسؤوليتنا في هذه النقطة.
وفيها شيء يعني هو أن لا نضحي بالصفحة، ليس هذا عملا رائعا وإنجازا كبيرا؟ يعني الشيء اللي اتكئ عليه في قضية هذا الموضوع بالذات هو أنه في كثير من المرات، مش في كثير، أريد أن أجزم، أنا لا أريد الأحكام المطلقة، ولكن نادرا ما تفتتح يومية بموضوع ثقافي حتى ولو شكل حدثا من ناحية الإعلامية.
ولكن لماذا؟ أنا
نادرا،
هذا ما أريد،
الناشر يريد أن يبيع.
إذن
هذه ثقافة بالنسبة للناشر لا تبيع.
لا تبيع.
هذا
ما أريد أن أصل إليه. نعم. لماذا البحث عن هذا؟
نعم. إشكالية اجتماعية ليست إعلامية فقط. إشكالية اجتماعية.
ولكن الكثير لما يقرأوا في صدر الصفحة يجدون خبر ثقافي، فأكيد راح يكون متميز وأكيد راح يتلقاوه بصيغة أحسن.
أختنا ده أنا أقول لك شيء.
نعم.
إدوارد سعيد لما توفى لم يشكل حدثا، لا أريد أن أذكر العناوين لأن هذا مش من الأخلاقيات، لم يشكل حدثا من الناحية الإعلامية بالنسبة لكثير من الصحف الجزائرية، ولم تتم الإشارة إلى وفاته في الصفحة الأولى بل نقول لك صحيفة تعتبر نفسها الأكثر مبيعا تحدثت عن وفاته وخصصت له صفحة بعد يومين أو ثلاثة بعد أسبوع من وفاته، وكل المادة من الإنترنت. هؤلاء الناس هؤلاء الناس، أنا الشيء اللي أريد أن أقوله أنه هذا لما نتكلم عن الثقافة هو شأن اجتماعي حضاري،
أكيد.
شأن أمة، دولة، أفراد. لا يمكن أن يتصور بين عشية وضحاها تتحول الصحافة إلى هواء نستنشقه ومشروب لذيذ نشربه كل صباح، ولكن تعويد القارئ ومرافقته على أن يتعود على أخبار ثقافية في الصفحة الأولى، هذا ليس شيئا كبيرا. ويمكن أن تعملوا كثير من الصحف مثل ما تعمل السياسي والأمني في الصفحة الأولى، والرياضي اليوم هذوما الثلاثة اللي راهم يكتسحوا الصفحة الأولى وكذا، تعمل أيضا شيء من الثقافة.
لكن مسؤولية من يتحمل مسؤولية تغيب الثقافة في الصفحات الأولى، على صدر الصفحات الأولى؟ هذا هو سؤال. من يتحمل مسؤولية
الناشر؟ أنا أتحمل شجاعة كافية لأقول بأن الناشر، لأن هذه الظاهرة تكاد تكون ظاهرة جزائرية، بمعنى أنه الإعلاميين، أنت من في الإعلام وتعرف هذه الأشياء، ما يحدد قيمة الشيء أن يكون حدثا أو لا يكون حتى تصدر به الصفحة الأولى. إذا كان خبر معين يشكل حدث، بغض النظر عن أنه إذا كان اقتصادي أو رياضي أو سياسي أو أمني أو كذا أو ثقافي، هل يكون فقط حدث؟
البعض يقول البعض يقول أنه لما يكون الخبر الثقافي في صدر الصفحة ليس بأهمية أنه المهم تكون ثقافة داخل هذه الصفحات. احيانا لا، يعني في كثير من الجرائد تغيب تماما، نعم، على الاقل تكون موجوده في صفحه
لإحداث توازن. لا، نعم. انا فقط انا ربما لا اتفق مع زميلي يوسف في نقطه، انا لانني اريد ان اصل في النهايه الى اشكاليه. يعني لما الناشر يضع، لما لا يضع مثلا، لا يتناول المواضيع الثقافيه في الصفحه الاولى، هو يدرك تماما بان الصفحه الثقافيه لا تبيع، وهذا من حقه. لكن لماذا لا تبيع الثقافة اليوم؟ هذا ما أريد أن أصل إليه. لماذا لا تبيع؟ لما تتكلم عن إدوارد سعيد، واعتذر لكل من يعرف إدوارد سعيد، لكن في الجزائر من يعرف إدوارد سعيد؟ كم من الجزائري يعرف إدوارد سعيد؟
هل ننتظر حتى يعرفه كل الجزائريين حتى نصدره؟
لا 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 لا، قبل هذا، من يعرف إدوارد سعيد؟ لما تكتب عن إدوارد سعيد، واعتذر لأنني لا أريد أن ندخل في سجال غير مناسب، أنا لا ألوم الناشر بقدر ما ألوم ربما أهل الثقافة اللي ما أدوش دورهم ربما في المجتمع، ما أدوش، اللي غيبوا نفسهم في الحقيقة. يعني لماذا يعني المنتوج الثقافي اليوم لا يبيع نفسه؟ لماذا؟ ولماذا الرياضة تسوق بطريقة غريبة؟ أقول غريبة، لماذا؟ لماذا الأخبار الأمنية مثلا أو الأخبار
ربما
الاجتماعية؟
ربما أنت تطرح سؤال، لماذا المنتوج الثقافي لا يسوق نفسه؟ هل هنا أين دور الإعلام، خاصة الإعلام المكتوب هنا، للترويج لهذا المنتوج الثقافي برأيكما؟
هذا سؤال مليح، لأن الثقافة لا يمكن قطعا أن تكون في، من حيث التسويق، أن تكون في مستوى الرياضة ولا حتى الأخبار الأمنية، لأن الإثارة أكثر فيما هو أمني مما هو ثقافي. ومدام هي جريدة يومية وليست متخصصة، يتحول طبعا كل ما هو جماهيري إلى أن يكون في الصفحة الأولى ويتصدر. أما ما هو نخبوي، لا أقول نخبوي، وإنما ما هو يشكل طبقة معينة، فلا يتحول إلى أن يتصدر الصفحة الأولى. هذه الرؤية، هذا هو التقسيم كما هو في قطاع الإعلام. ولكن الذي دائما لا ننتبه إليه أن الثقافة ليست كما الرياضة، وليست كما السياسة، وليست كما
ولكن يبقى لها جمهورها
الأمنية. لها جمهورها، نعم، ولكن جمهورها ليس بمستوى الكثافة إلى درجة أنه لا يعرف إدوارد سعيد.
طبعا دائما لا أتكلم، أقول حسب رأي البعض أنه بدأوا يرون أنه الصفحة الثقافية أصبحت وكأنها صفحة أكاديمية، يعني تخص الأكاديميين فقط. هل هنا بإمكاننا أنه نجعل من الإعلامي يجعل هذه يعني الصفحة الثقافية والثقافة بشكل عام في الجريدة وكأنها موضوع يومي، وكأنها يعني الشيء مهم لابد منها، مثلها مثلا مثل الرياضة؟
لما يعمل نقاش انديبا داخل
نعم.
يتناول ملفات ثقافية تهم الناس، تهم الناس وهي عندها طابع ثقافي. أنا لا أريد أن ندرس في الإعلام، ماوش المكان ولا هذا المطلوب، لأن الثقافة ليست تغطية للنشاط الثقافي فقط، يعني يكون شوية مخيال شوية إلهام يخلي هذا الاشتغال، أنه ليس فقط قال فلان عمل أمسية شعرية وفلان عمل خرج كتاب وتتشابه المادة الثقافية في كل الصحف، ليس هذا المطلوب فقط، هذا جزء بسيط من العمل الإعلامي، لأن أشياء كثيرة يمكن تتعمل الآن. أصبح الإبداع في كثير من الدول، حتى في البلدان العربية، في لبنان مثلا أصبح الإبداع صناعة، يعني ما بقى مثل الأشياء اللي كانت تعمل في السنوات والعقود الماضية. لذلك لما نعود نتكلموا على التكوين، لأن حتى التكوين هنا يخص في المجال الثقافي أيضا، لأن التكوين المستمر هو الذي يتيح الاطلاع على التجارب، على حتى من ناحية ضبط المفاهيم، طريقة العمل، تناول تقنيات إلى آخره، شوية تاع مخيال، شوية تاع إلهام، تصور، مثقفة، وتخلي هذه الصفحة لا تتحول إلى أكاديمية، العكس، يعني هي معمولة للناس كل أنها يطلعوا على أشياء وأخبار وثقافية إلى آخره، ولكن أيضا على همومهم ومشكلاتهم من رؤية ومن زاوية ثقافية.
هو سؤالك يعود بنا إلى الإشكالية التي طرحت في البداية وتخص التكوين.
نعم.
مادام فيه تكوين لا يمكن الحديث ربما عن إبداع في الصفحة أو في العمل الصحفي. التكوين هو حجر الزاوية وحجر الأساس لأي عمل صحفي، سواء خاص بالقسم الثقافي أو بالأقسام الأخرى. أعتقد إذا تمكننا من حل معضلة التكوين سنصل بدون شك إلى مستوى وإلى محتوى أفضل بكثير مما هو موجود الآن. وهذه هي الإشكالية، تبقى إشكالية مطروحة إلى حين.
أنا حبيت برك، نعم. لا أريد أن أثرثر كثيرا، ولكن حبيت مثلا لما فيه الآن صفحات الدينية مرة في الأسبوع وكذا، انتشرت في كثير من الصحف خاصة المعربة، وتبيع، يعني تبيع بمعنى أن الناس تهتم بهذه الأشياء، فتاوى وأشياء كثيرة. صدقيني في أشياء، فيه مواد كثيرة، مادة كثير تنزل في هذه الصفحات من مواقع انترنت تجهل الصحفية أو الصحفي، صحفية في غالب الأحيان، أنه هذه مواقع ربما مشبوهة أو مواقع شيعية أو صحيح. مواقع لا تخدم انتماءنا المذهبي ولا الديني ولا كذا، مثل ما راه واقع في الفضائيات الأجنبية اللي الدينية الأجنبية اللي يتصل بها جمهور عريض من الجزائريات والجزائريين يطلبوا فتاوى وما يعرفوا أصلا بين هذه فضائية شيعية أو فضائية شيء آخر. يعني فمن الخطورة بمكان التلاعب بمثل هذه الأشياء، الناشر يعني لا ينتبه والأمور هكذا وعدي حالكم، سود الورق الأبيض وعدي. صفحة دينية من الأمور المهمة جدا والخطيرة، لأن تأطيرها يتطلب رؤية، يتطلب وضوح في التصور، يتطلب أشياء كثيرة في التناول. ولذلك لما عملنا في صوت الأحرار أصدرنا أسبوعية المسلمون، كان إشكال كبير من حيث التكوين قضية من هو الصحفي الذي يمكن التوسل به في قضية إصدار المسلمون، وهي أسبوعية دينية حضارية وتهتم بما بمرجعيتنا الدينية وبمذهبيتنا وبثقافتنا نحن، ما يصدرنا أي واحد إسلام جديد لا من الشرق ولا من الغرب، وهذه الأفكار الوافدة. فالتكوين دائما حجر الزاوية هو هذا التكوين، ويطرح الأمر ليس فقط بالنسبة
هذا نموذج، نعم، للإعلام المتخصص، وأيضا ليدخل فيه كان حجر أساس التكوين. تريد أن تضيف شيء أن السيد يوسف تازيل؟
تكملة لما قاله نعم. زميل يوسف، من المفروض يعني الأشياء المقدسة أن تبقى مقدسة، يعني من المفروض لا يجب التلاعب بها إطلاقا، ما هو مقدس يبقى مقدس. على الأقل بالنسبة لما تكلم زميلي على الصفحات الدينية، فيه على الأقل فيه لجنة الفتوى على مستوى وزارة الشؤون الدينية، على الأقل شيء يعني كان على الزملاء أو يعني يتصلوا باللجنة مباشرة، حتى هكذا نجتنب الكثير من المغالطات والكثير من واللي في الحقيقة كما قال تسبب لنا في الكثير من المشاكل أيضا.
وبالنسبة الآن اللي لو على كل مستوى كل مثلا جريدة فتحت فيه مجال للتكوين وبين قوسين كما قال يوسف شنيتي الصفحة الثقافية تحتاج إلى تخصص أكثر يعني.
ليس فقط صفحة
الثقافة. على الأقل على الأقل الحوار في الثقافة دائما يميل إلى الثقافة ويشجع الثقافة لأنه الثقافة هي هي حضارة المجتمع بشكل عام يعني وفي الأساس إذا كان يعني هذا الإعلامي اللي يريد أن يتخصص في المجال الثقافي هل التكوين هنا يتركز عليه يعني برأيكم لو كانت فكرة يعني على الأقل يعني أي جريدة كانت واهتمت في هذا الجانب؟
بطبيعة الحال الزملاء في القسم هو من يعمل معه في القسم بطبيعة الحال وليس فقط من يعمل معه في القسم على الأقل للمسؤولين يعني ومن مع الأقل تكون له يعني ربما عنده معطيات أو إلمام أكبر بالجانب الثقافي على الأقل لابد أن يكون هناك إلمام إذا ما فيش تكوين على الأقل يكون في إلمام هكذا ربما قد نتمكن من يعني المرور الى او التقدم الى الامام اما اذا ما كانش اذا كان يعني الصحفي يفتقد للتكوين اللازم ومسؤوله ليس على
اطلاع
ليس على اطلاع هذه طامه كبرى يعني هذه طامه كبرى اذا لابد اضافه الى التكوين حتى المسؤولين يعني اللي يكونوا مسؤولين مباشرين على الصفحه او على مستوى اخر من المفروض ان يكون فيه إلمام فيه اطلاع فيه متابعات فيه حتى يعني نقدر القيمه نتاع القيمه العلميه لذلك المحتوى يعني في الصفحه يعني
في اقل من دقيقه يوسف تازير ماذا تضيف في حل اشكاليه الاعلام المتخصص المكتوب
في اقل من دقيقه يوسف ماذا يمكن
ان تقترح
هو دائما ربما اتفقنا على أشياء كثيرة وعلى النقطة الأساسية المحور الرئيسي وهو قضية التكوين المستمر أنا أقترح أنه يتم التفكير في إيجاد صيغة للتكوين المستمر في قطاع الصحافة المكتوبة في الجزائر لأن بعد سنوات مرت على هذا القطاع أعتقد أنه حان الوقت لتنظيم القطاع ولإضفاء مزيد من الاحترافية والمصداقية ولن يكون ذلك إلا بالتكوين المستمر للصحفيين اللي يشتغلوا في هذه في هذا القطاع وركزوا أيضا وركزوا أكثر على مزيد من الانفتاح وأدعو الناشرين لمزيد من الانفتاح على ما هو ثقافي وعلى ما هو على ما هو حضاري وإتاحة الفرصة له لأننا كنا معنيين بالثقافة وبنشر الثقافة في هذا البلد.
يوسف تازير أيضا في أقل من 30 ثانية ماذا تقترح؟
أنا أقترح أن يعاد النظر في تكوين على الأقل في تكوين خريجي الجامعات الموجهين إلى للإعلام أو قطاع الإعلام في تكوينهم ثم النقطة الثانية هو تكوين الصحفيين تكوين الدوري للصحفيين تكوين الدوري حتى إذا أردنا أن يكون لنا إعلام مهني أو احترافي لابد من تكوين دوري ورسكالة دورية لكل إعلاميين
شكراً لكما ضيفانا شكراً لكما على المشاركة في برنامج حوار في الثقافة نلتقي على الخير شكراً لكم أصدقائنا متتبعي حوار في الثقافة يحييكم عبر القناة الأولى نلتقي على الخير إلى اللقاء
مبدعون وإعلاميون على الأولى يتحاورون وفي الفكر يتجادلون
عبر حوار في الثقافة إعداد وتقديم ندى عزيزي